السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة الشعراء. مطلعها قول الله تعالى: كذبت عاد المرسلين. قوله تعالى: كذبت عاد المرسلين، أي كذبت قبيلة عاد، كذب قوم عاد المرسلين. سبق التنويه عن أمر، ألا وهو كيف يقال كذبت عاد المرسلين، وإنما كذبوا رسولا واحدا وهو هود صلى الله عليه وسلم. أجاب العلماء على ذلك بأن من كذب رسولا واحدا فقد كذب الرسل كلهم، ذلك لأن دعوة المرسلين واحدة، وهي الدعوة إلى التوحيد. فالذي يكذب وحدانية الله، يكذب رسولا واحدا، كان قد كذب كل من دعا إلى التوحيد. هذا الوجه، والله أعلم. أما قوله تعالى عاد، فهي القبيلة العاتية الظالمة التي ذكر الله بها في كتابه الكريم، إذ قال في شأنهم: إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. والتي قال في شأنهم: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. فكانت قبيلة عاتية ظالمة متكبرة على الله وعلى رسول الله الكرام عليهم الصلاة والسلام. وسؤال يطرح: هل عاد عادان أم أنها واحدة؟ فمن العلماء من استدل من قول الله تعالى وأنه أهلك عادا الأولى أن الأولى لها عاد ثانية، وقال العاد الأولى هي إرم، عاد إرم، والتي كانت تسكن بالأحقاف في بلاد حضرموت باليمن، والأحقاف جبال الرمال، وعاد الثانية في مكان آخر. واستدل هذا القائل بقوله كما أسلفت وأنه أهلك عادا الأولى. المخالفون قالوا الأولى التي تقدمت في الزمن الأول، كذا قال بعض أهل العلم. من العلماء أيضا من قوى هذا الرأي بأن قبيلة عاد ورد في شأنها أكثر من صورة من صور العذاب، فأما ثمود فأهلكوا بالطغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. وأوردوا آيات أخرى في شأن إهلاك قبيلة عاد. الله أعلم بالتحذير. أذكر أخ عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هم استعجلتم به ريح في عذاب أليم. قال تعالى: كذبت عاد المرسلين. إذ قال لهم أخوهم هود، وهي نبي الله هود عليه الصلاة والسلام، أخوهم في النسب ليس في الإيمان، لأن الأخوة الإيمانية تبقى في الآخرة بعد الدنيا، أما الأخوة النسب فكما قال تعالى: وتقطعت بهم الأسباب. قال لهم أخوهم هود: ألا تتقون؟ ألا تجعلون بينكم وبين عذاب الله وقاية، وذلك بترك الشرك الذي أنتم عليه وبترك ظلم العباد، فانضم إلى شركهم ظلمهم للعباد. إني لكم رسول أمين زكى نفسه، لأن المقام يحتاج إلى تزكية النفس في هذا المقام، وقد سبق البيان في مثيلتها في شأن نوح عليه السلام. فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، أي ما أسألكم على الإيمان من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. وتقدم الكلام على هذه الآيات ومعناها في قصة نوح السابقة. ثم قال لهم: أتبنون بكل ريع آية تعبثون. نأخذ من كلامه فقها وعلما. أتبنون بكل ريع، ما الريع؟ يقولون الريع المكان المرتفع، مكان مرتفع كالجبال ونحو ذلك. من تقول في مكة مثلا ريع بخش، في مكة يقول لك أنا أين أستسكن؟ أقول لك في ريع بخش، مكان مرتفع هناك الذي بعد فندق الطلعة. المهم يقولون قيل الريع الجبل أو المكان المرتفع، وقيل الريع الممر بين الجبلين، قيل الريع الممر بين الجبلين، وقيلت أقوال أخرى. أتبنين بكل ريع آية، يعني علامة عظيمة للدلالة على جبروتكم وعتوكم، ليس لها فائدة. تعبثون، يعني تبنون هذه الأشياء لو كنتم في حاجة إليها لا بأس، لكن لستم في حاجة إليها، لستم في حاجة إليها. فربنا ما يحب العبث، وإذا عملت تعمل شيئا ينتفع به. أنت مثلا في مكان تفعل شيئا عظيما بلا فائدة فيه، ما الفائدة؟ كالذين يصنعون التمثيل الآن، تمثال يجره قطار، تمثال هائل عظيم، طيب ما الفائدة منه؟ ليس له فائدة بل ضرر شرعي، ضرر شرعي. هاتي في مكان يقول لك يفعل في أي أي أفعال لا فائدة فيها للدلالة على قوته وجبروته. فنهينا عن العبث، نهينا عن العبث. الآية فيها زجر لكل عابث، عابث يصنع ما لا فائدة فيه، تشمل كل عابث. مثلا واحد ابنه بيتزوج من الأسرياء، يضرب في الهواء 1000 طلقة، كل طلقة بكام؟ بألف، كل طلقة 100 جنيه الطلقة، يعني ضرب 100,000 جنيه أهدرها، وقد يصيب شخصا. طب ما الفائدة؟ أقول لك إظهار قوة قبيلتك، قوة قبيلتك في ماذا؟ لا تظن أن الناس يقدرونك، فهذا كله ما لا فائدة فيه. أو الأطفال الذين يلعبون بالصواريخ النارية ويضيعون 1000 الجنيهات بل ملايين على مستوى الأمة، ملايين الملايين، كله عبث. فالآية فيها تذكير بعدم العبث، تذكير بعدم العبث وعدم الإنفاق في العبث. وليت الأمر يقف على هذا الآن، هناك الآن عبث وحرام شر شرعا ومفسد شرعا. عندي إذا فعل العبث مثل الذي يقيم حفلة رقص، ما المستفاد منها؟ المستفاد منها شر والعياذ بالله، تهيج الشباب على الفتن، تلويث عقول الشباب، تكشف والانحطاط والتسفل في الأخلاق. إذا كان القوم عاد يبنون أماكن بأحجار، ينشئ مثلا سور عظيم ويفعل لغرض من الأغراض، أنه يدل على قوته، لكن هذا ينضم إليه أيضا أذى وإضرار بدين الناس وإضرار بعباد الله عز وجل. فكل شيء فيه عبس منها عنه. الرسول قال احرص على ما ينفعك، لا تعبس جدا. وربنا سبحانه وتعالى قال عن نفسه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فربنا لا يخلق شيء أبدا عبثا، ربنا لا يعبث أبدا. فقال: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. ما خلقناهم لاعبين، إنما خلقهم لعلة، ما خلقناهم إلا بالحق، للحق وللبعث وللفناء، لعلل كثيرة. وقال: لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. فلا ينبغي أبدا أن يكون المسلم عابثا، ولا ينبغي أبدا أن يفعل المسلم ما لا فائدة فيه. وفي الحديث كما سمعتم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك. هذا قول النبي صلوات ربي وسلامه عليه. فقال هود لقومه: أتبنون بكل ريع آية تعبثون. تعبث في تحذير عن بناء ما لا فائدة فيه. وقد ورد ولحرر السند أن أبا الدرداء خطب أهل دمشق فقال: يا أهل دمشق، ألا تستحيون تبنون ما لا تسكنون وتجمعون ما لا تأكلون وتؤملون ما لا تدركون؟ يعني عملوا شيء كلها لا فائدة فيها. قال سبحانه، قال هود لقومه: أتبنون بكل ريع آية، يعني دلالة على قوتكم. من يقول أبني مسلم، سلة إيه الفائدة في المسلم مكان مرتفع؟ ماذا؟ وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. قيل في المصانع جملة أقوال، والظاهر أنها راجعة إلى الشيء الذي يصنع. قيل هي مخارج المياه، منابع المياه، ينشئون عندها أماكن لا فائدة فيها. وقيل أبنية عظيمة شهقة لا يستفاد منها. وتتخذون مصانع لعلكم، كأنكم ستعيشون الدار كله. ثم يذكر بشيء وهي قاعدة في التأديب، أعني خلافها. قال: وإذا بطشتم بطشتم جبارين، يعني إذا ضربتم قوما أو عاقبتم لا تعاقبون على قدر المعصية، بل بطشتم بطشتم جبارين، يعني أنت عملت خطأ يستاهل لطمة خفيفة أو ضربة خفيفة أو جلدة خفيفة، لكن إذا عملت شيئا يقتلك يصلبك. إذا بطشتم بطشتم جبارين. ومن المذكورين في تاريخ الإسلام أنهم إذا بطشوا بطشوا جبارين الحجاج بن يوسف الثقفي، الحجاج بن يوسف الثقفي، فهذا كان جبارا في البطش. قيل في تراجمه السيئة أنه كان يعاقب ببعض العقوبات، يربط كل 50 سجينا في سلسلة واحدة، ومكانهم تحت الأرض، سجون عظيمة تحت الأرض حيث الحر الشديد، حتى قالوا اسمه ديماس الحجاج، الديماس الذي يصنع فيه في المدمس يأتي بالكتمة، والخمسون في سلسلة واحدة، إذا قاموا قاموا جميعا وإذا ناموا ناموا جميعا. إذا بطشتم بطشتم جبارين. يطيل الخطبة، إذا قام شخص يقول أطلت الخطبة والعصر سيؤذن، العصر سيؤذن له، يكون خارج على الحاكم يقتل عياذا بالله. إذا بطشتم بطشتم جبارين، بطشتم بقوة، ليست عندهم رحمة ولا هوادة ولا يعرفون تقدير العقوبات أبدا، بل شأنهم البطش، لا يبالون بقتل ولا يرحمون ضعيفا. فكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يرى صغار ذنوبه كجبل يوشك أن يسقط عليه، وأما المنافق فيرى كبار ذنوبه كذبابة حطت على أنفه فهشها فطارت فيبطش ولا يظن أنه فعل شيئا. وإذا بطشتم بطشتم جبارين. أحيانا المعلمون يدرسون أحيانا القرآن، ترى الطفل مثلا عقليته لا تتحمل ليحفظ آية طويلة مثلا، وإذا ماسك عصا سلك كهرباء من الأحمر الذي تدخل فيه مواسير كهرباء ويجلد بها الطفل جلدا أشد من جلد شارب الخمر. شارب الخمر أنت تجلده الإبط لا يظهر، أنت تضرب شارب الخمر ضرب هكذا بالصوت لا تقوم تقتله، لكن هذا يمشي يمسك ماسورة الكهرباء الحمراء ويجلد الطفل يكرهه في الحياة كلها فضلا عن كراهيته للقرآن. في أمان النظر في هذه الآية وإذا بطشتم بطشتم جبارين، لا تبطش بطش الجبابرة، قدر المسائل بقدرها وإن شئت عفوت، لكن لا تتجاوز العقوبة إذا بطشتم بطشتم جبارين. فاتقوا الله وأطيعون، اتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين، فنعمة من الله أن ترزق بأنعام وبنين، ليست عقوبة من الله كثرة النسل، بل هي نعمة من الله. اتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين. فالدعاوى إلى تحديد النسل دعاوى باطلة صادمة لكتاب الله وسنة رسول الله. والنسل ثروة، النسل ثروة، واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وامددكم بأموال وبنين. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قول نبي الله هود عليه الصلاة والسلام اتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، في تذكير بنعم الله على العبد. يا أخي الله أنعم عليك فاتقه، أمدكم بأنعام وبنين، فالبنون إذن نعمة من الله. وقد قال شعيب لقومه واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، وقال الله سبحانه هذا في معرض الامتنان على بني إسرائيل وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، وقال نوح لقومه استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. والنبي يقول تناكحوا فإني مكاثر بكم، تناكحوا فإني مكاثر بكم. وسليمان قال لأطفن الليل على 100 امرأة وعلى 60 امرأة تلد كل امرأة ولدا يجاهد في سبيل الله. فالدعوة إلى تحديد النسل ليست بموفقة، بل النسل ثروة. فلنعقل يا أهل الإسلام، قال تعالى وقال هود عليه السلام واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون حدائق ومياه، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. إذا لم تشكر الله فالعذاب قادم. فقالوا سواء علينا وعظت أم لم تكن من الواعظين، تعظ أو لا تعظ نحن قابلين لموعظك، وما عظك هذه إن هي إلا خلق الأولين. ففيها وجهان للعلماء، آياتك التي تذكرنا بها أساطير من أساطير الأولين، فحمل هذا الفريق من المفسرين قوله إلا خلق الأولين أي إلا أساطير الأولين. والقول الثاني في تفسير قوله جل ذكره إن هذا الذي نحن عليه إلا دين الأولين، ونحن وجدنا أن الأولين على ذلك فنحن على ذلك سائرون. فعلى هذا خلق الأولين أي ما نحن عليه من العبادة والأخلاق إنما هي أخلاق آبائنا وأجدادنا. والقول الثاني إلا خلق الأولين أي إن هذا ما هذا الذي تذكرنا به إلا أساطير وحكايات خرافات الأولين، وما نحن بمعذبين. فكذبوه فأهلكناهم. صورة الإهلاك هنا يعني إذا نظرت إلى هذه قواعد ثوابت، فكذبوه فأهلكناهم قواعد ثابتة. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة فيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم قوم سبا. قواعد ثوابت يا إخوة، إن في ذلك لآية لدلالة على قدرتنا ووحدانيتنا، وما كان أكثرهم مؤمنين. قولهم سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين عنده وقفة. يعني بعض المفسرين يقولون في تفسير قول الله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى، قالوا فذكر حيث ترى أن الذكرى تنفع، لكن إذا وجدت أن الذكرى لا تنفع اسكت. وقال آخرون فذكر إن نفعت الذكرى أي وإن لم تنفع فقد تنفع الذكرى إن تجدي الذكرى. لكن على أي حال تثار المسألة فقهيا، ما حكم وعظ من يظن أنه لن يستجيب؟ وما حكم وعظ من يظن أنه سيقابل الوعظ بالسخرية والإزدراء؟ وما حكم الوعظ في من يغلب على الظن أن الشر سيزداد بوعظه؟ فهذه كلها مباحث. إن كان الوجهان مستويان عندك ذكر، كان الوجهان مستويان عندك قد يهتدي قد لا يهتدي ذكر، أما على الرسول إلا البلاغ المبين. إن كان المتوقع منه شر عظيم كقوم مثلا من عادتهم سب الدين، إذا قلت له أخي اتق الله سيسب الدين غالب على ظنك، فمثل هذا اتركه حتى لا يولد مفسدة أعظم في شأنه وفي شأنك. فكل واقعة بحسبها، ولا يتخذ فيها رأي موحد، فعلى حسب الأحوال التي أمامك مع تقوى لله، وأن الله يعلم أن هذا ليس عن جبن منك ولا عن تهور وطيش ولا عن رياء وسمعة، تجرد من هذه الأشياء الجبن التهور والطيش، الرياء والسمعة، وانظر إلى الحالة التي أمامك. هل هذه الحال الوعظ يجدي فيها والذكرى تنفع معها؟ توكل الله، يلزمك أن تعظ. هل هذه الحالة الثانية إذا أنت ظان ظن غالب أن ألا جدوى أبدا ممكن تتقي ولك وجه وقد ينتظمك؟ قول النبي عليه السلام: من رأى منكم مكرما فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إن كانت الأمور دون ذلك فأبني على غلبة الظن، هذا قول فريق من العلماء. وقال آخرون: إلزم العزيمة دوما، لكن بحكمة وببعد عن الرياء. واستدلوا بأدلة قوية في الحقيقة، مثل قول الله تبارك وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وبقول الله تعالى: لولا أنهاهم الربانيون والإحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وبحديث: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، إلى آخره. فالحاصل يا إخوة أن هذه المسألة لها فقه، ومن يرد الله به خيرا يفقه في الدين. قال تعالى: فكذبوه فأهلكناهم، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. أفاد هذا أن الكثرة الكاسرة من الأمم لم تكن مؤمنة، وقليل من عبادي الشكور، وإن تضع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. قال تعالى: وإن ربك لهو العزيز الرحيم. هنالك علم وينبغي أن يعطى حقه، فما رأيت من أعطاه الحق في هذه المسألة. ربط الأسماء القدسية ببعضها البعض بمقارنة سياق الآيات، يعني مثلا: هو العزيز، العزيز الغالب، هو غالب يغلب كل من يخالفه، يغلب الخلق كلهم وينفذ فيهم أمره، ومع ذلك فهو رحيم. أنا ربط بين العزة الغلبة وبين الرحم، يعني هو قادر عليك وغالب لك، ومع ذلك هو رحيم بك سبحانه وتعالى. فربط الأسماء الحسنى ببعضها علم لم أره أخذ حقا وافيا، وإن كان بعضهم كتب فيه كتابات يسيرة. إن ربي غفور ودود، ما معنى ودود؟ ودود محب، فالمحب يغفر، فهذا علم نسأل الله أن يعيننا وإياكم على فهمه وتحصيله على الوجه الذي يرضيه عنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.